الساعة 7 الصبح يوم الاثنين 14 يوليو سنة 58 في العراق، الملك قاعد في قصره الصبح عادي جدا وفتح الراديو بيسمع حاجة عجيبة. ضابط من الجيش بيذيع بيان وبيعلم فيه تحرير البلاد من سيطرة الطغمة الفاسدة التي نصبها الاستعمار لحكم الشعب والتلاعب بمقدراته. البيان اللي ملك العراق اتفاجئ بيه زي وزي بقية الناس تمام، عشان بعدها بأقل من نص ساعة يتم قصف القصر الملكي. الملك ومراته وولاده حاولوا يهربوا، بعد ما حرس القصر بلغوا فرار، لكن العساكر يلحقوهم في جنينة القصر ويفتحوا النار عليهم ويقتلوهم كلهم. والموضوع ما وقفش على كده، لا ده في مجزرة أو حفلة دموية استمرت طول اليوم، لأن هما ما اكتفوش بقتلهم، لا دول مثلوا بجثثهم كمان، وخصوصا ولي العهد الأمير عبد الله اللي كان له معاملة خاصة، يعني قطعوا إيديه ورجليه، سحلوا جثته عريان ملط في الشوارع طول اليوم، علقوا جثته عشان الناس تتفرج عليها، وبعدين نزلوها وسحلوها تاني، وفضلوا رايحين جايين بالعربيات فوق الجثة لغاية لما الجثة اتفرمت تماما، ما فضلش منها غير العمود الفقري وشوية لحم مفري. والموضوع ما وقفش على الأسرة المالكة بس، رئيس الوزراء نور السعيد كان عارف يهرب واستخبى يوم الانقلاب، بس تاني يوم ناس اتعرفوا عليه في الشارع وهو متنكر ولابس لبس واحدة ست منقبة، فبرضه ينضرب برصاص وجثته تتسحل وتتعلق وتتقطع وفي النهاية يولعوا فيها. شايف فيلم الرعب الدموي اللي حكيته لك ده؟ أو كان في واحد قاعد بيتفرج عليه وفرحان وأعرب عن سعادته باللي حصل ده في خطاباته الرسمية؟ حذر فذر مين؟ ها عرفتوا مين؟ عبد الناصر اللي يطلع بعد المجزرة دي بأربع أيام بس في خطاب شعبي في سوريا ويبشر الناس بالبشرة العظيمة دي، يقول لهم إن راية الحرية مرفوعة اليوم في بغداد، وفضل يعيد ويزيد في راية الحرية دي طول الخطاب، قالها 11 مرة تقريبا، وبشر الناس إنها زي ما اترفعت في العراق هتترفع كمان قريب جدا في عمان وبيروت وبعدها في كل العالم العربي. بعد ما عبد الناصر ثبت أركان حكمه على أواخر سنة 54 كان المتوقع والطبيعي والمفترض انه يركز بقى على البناء والتنمية جوه الدولة المصرية. الطبيعي والمفترض انه ملهوش يتحشر في الشؤون الداخلية لأي دولة تانية وينصب نفسه متحدث رسمي باسم شعبه، وده كان الوضع بالفعل في مصر طول تاريخ. مصر كان ليها هوية وقومية خاصة بيها، والدولة والشعب مركزين على شؤونهم الداخلية ومحدش شاغل نفسه بالدول اللي حواليه، بل ان محدش في مصر كان بيتكلم على ان مصر دولة عربية اصلا او انها جزء من قومية او هوية اكبر منها خارج حدودها. فنلاقي المفكر والفيلسوف المصري احمد لطفي السيد بيأكد دايما ان مصر ليها هوية مستقلة ومتميزة عن باقي الدول العربية، في حين ان ناس تانيين يعني هبت معهم اصلا زي طه حسين اللي كان مصر ان مصر اصلا حتة من اوروبا ملاش دعوة لا بافريقيا ولا العالم العربي، ولاي حاجة يمكن يكون معذور فيها لانه لا شاف مصريين ولا اوروبيين ولا شاف اطلس في حياته. المهم الخلاصة يعني ان موضوع القومية العربية ده ما اكلش مع المصريين قوي فيما قبل الخمسينات، على عكس باقي الدول العربية زي سوريا مثلا اللي فكرة القومية العربية دي كان لها صدى كبير عنده. الضباط الأحرار نفسهم كان كل كلامهم عن مصر بس، عمرهم ما جابوا سيرة الوطن العربي ولا اتكلموا عن قومية عربية. حتى عبد الناصر ذات نفسه ما كانش برضه بتاع ايديولوجيات، الراجل زي ما قلنا ملهوش مل زي كل السياسيين يعني مش هو بس، ولكن كل الكلام ده مجرد كروت بيلعب بيها بس حسب الحاجة مش اكتر. ده بالعكس عبد الناصر لو هنصنفه ايديولوجيا المنطقي انه يكون قومي مصري مش عربي، كونه اتربى على افكار مصطفى كامل ولطفي السيد. ده غير انه لما قرر ينطر نجيب من الكرسي اول حد جه في باله انه يعرض عليه منصب الرئيس الكوبري كان لطفي السيد اللي رفض العرض مرتين. عشان كده محدش فهم ابدا ليه عبد الناصر اول ما يعني امن موقعه في الحكم في مصر وما كانش امنه تماما يعني ما صبرش دخل على طول على الحامي وعلى السخان عشان يتدخل ويلعب في باقي الدول العربية. الراجل يدوب حط نجيب تحت الإقامة الجبرية من هنا وقام بدأ يكلم باقي الأنظمة العربية حوالين مصر إن يتقلدونا وتعملوا زينا يا إما هنحط السيخ المحمي في صرصور ودانكم. وأول بلد ظهرت فيها نتائج الخطاب ده كانت العراق. طب هو الفيلم ده كله بدأ منين؟ الحاجة اللي بدأت الفيلم ده كله يمكن لما تقرأ عنها في التاريخ ما يخطرش في بالك أبدا إنها ترتب عليها كل البلاوي اللي حصلت بعد كده، ولا اللي عملوا الحاجة دي كان يخطر في بالهم إن طرف بعيد عنهم ملوش أي علاقة بأم الموضوع أصلا يتحشر في النص كده وينكد على الكل. النكد اللي يستمر لعشرات السنين ولسه ما انتهاش لغايه النهارده. ليه؟ أو إيه اللي حصل بالضبط؟ في فبراير سنة 55 العراق وتركيا يوقعوا ميثاق التعاون المتبادل اللي تسمى بعد كده بحلف بغداد، تحالف بنود وما فيهاش أي حاجة تقلق أي حد. البنود بتقول ببساطة إن الدولتين العراق وتركيا بيتحالفوا مع بعض للتعاون فيما بينهم في مسائل الأمن والدفاع، وإن ما فيش حد منهم هيتدخل في الشؤون الداخلية للبلد التاني، وإن لو حصل بينهم أي نزاعات هيسووها بشكل سلمي. هل في أي حاجة في الكلام ده تزعل أي حد؟ المفروض إن لا. جوه العراق نفسها اللي هم أهل الشأن ما كانش في حد معترض تقريبا على الحلف ده، الحلف اللي له أسباب منطقية جدا. يعني العراق على حدودها الشمالية دولة كبيرة تركيا، اللي العراقيين كانوا دايما قلقانين من إنها تكون طمعانة في الموصل، وقلقانين من إن تركيا تستغل الأكراد اللي في العراق عشان تعمل لهم قلق يزعزع الاستقرار. فلما نلاقي طريقة نأمن بيها شر تركيا بل ويبقى في بيننا علاقات كويسة وتعاون، دي حاجة وحشة. دولتين جيران وبينهم حدود مشتركة من قرون طويلة، فطبيعي يحاولوا يحسنوا علاقاتهم. ولكن بالرغم من كل ده، بعيد عن محور الحدث ده بأكتر من 1300 كيلو في القاهرة، العراق وتركيا يتفاجئوا بسيل هادر من الزعيق والشتيمة بيبثوا في أركان العالم العربي كله من إذاعة صوت العرب بتاعت عبد الناصر، ويتفاجئوا بعبد الناصر بيقول للناس إن الحلف ده يعتبر إعلان نهاية فلسطين ونهاية الوحدة العربية، وإن رئيس الوزراء العراقي اللي سعى للحلف ده يعتبر خاين للقومية العربية وعمل في العرب أكتر بكتير من اللي الصهاينة عملوه، وإن الشعب العراقي لازم يتحداه ويقف قصاده ويمنع التحالف ده. شكل خطاب سياسي عمر العرب ما سمعوه قبل كده. السياسة العربية لغاية اللحظة دي كان المسيطر عليها والسائد فيها هو الخطاب المهذب الهادي، حتى ولو كان في نقد ولكنه بيكون نقد متغلف بسلوفان كده. لكن خطاب البلطجة ده كان أول مرة العالم العربي يسمعه، فكان في حالة صدمة في العالم العربي. ليه كل ده؟ هو صحيح حلف بغداد ده كان يعتبر مجرد شأن داخلي للعراق وتركيا، ولكن بعد شهرين من توقيع الحلف بريطانيا انضمت للحلف بموجب اتفاق خاص مع العراق، اتفاق بيدي بريطانيا الحق بأن يكون لها قوات عسكرية في العراق، وده بناء على طلب حكومة العراق نفسها. وعلى آخر سنة 55 انضم للحلف إيران وباكستان كمان، يعني أعضاء الحلف بقوا عاملين سلسلة متصلة كده من حافة أوروبا لغاية حدود الهند والصين. طبعا كان الهدف اللي بدأ يتضح هو أن يبقى فيه حاجز من الدول بيمنع الاتحاد السوفيتي من أنه يتوسع بقى ويبرطع براحته، وطبعا دخول بريطانيا في الليلة بيعزز سلطتها في الشرق الأوسط. عبد الناصر كان عنده علم أن الليلة ماشية في السكة دي من الأول، من قبل توقيع المعاهدة أصلا، لأن رئيس الوزراء العراقي نور السعيد قال له كده بنفسه لما زاره مرة في أواخر سنة 54. عبد الناصر وقتها قال له أنتوا أحرار طبعا، تعملوا اللي أنتوا عاوزينه، دي بلدكم، بس احنا ملناش دعوه بالليله دي، مش هنشارك فيها. لكن في الحقيقه عبد الناصر ما كانش ناوي يسيبهم احرار في بلدهم قوي، يعني زي ما قال الموضوع كان مساله مبدا بالنسبه لعبد الناصر، لازم الدول العربيه كلها تمشي وراه ويبقوا تابعين ليه، مش هيقبل خالص ان كل دوله تتصرف في شؤونها براحتها كده. وعشان يضمن ده قال لك انا لازم اصدر الثوره خارج حدود مصر باي ثمن وبالذوق او بالعافيه. وعشان كده بعد الحوار ده بين عبد الناصر ونور السعيد، تاني يوم على طول بدأت إذاعة صوت العرب في مصر تخاطب الشعب العراقي وتسخنه. وبعدها بشهرين ثلاثة عبد الناصر صعد الموضوع أكتر، فدعا كل زعماء الدول العربية لقمة عربية في القاهرة الهدف منها القضاء على حلف بغداد ده وهو لسه في المهد. الحاجة اللي كانت غريبة جدا وقتها سنة 55 عبد الناصر كان لسه يدوب رئيس وزراء واسمه مش معروف برا مصر حتى، لأنه كان لسه ما عملش الحبتين بتوع مؤتمر باندونج اللي خلوا اسمه يتعرف بره، والقمة ما طلعش منها حاجة في النهاية. لا العراق اتراجعت عن موضوع الحلف ولا باقي الدول العربية اعترضت على الحلف، من باب ان العراق دولة ذات سيادة وهي حرة في السياسات الخارجية. وبالفعل العراق وقعوا معاهدة حلف بغداد الشهر اللي بعدها على طول، بس القمة دي رسمت خط واضح فاصل بين معسكرين، خط هيفصل العالم العربي لسنين بعدها، معسكر الثورة بقيادة عبد الناصر ومعسكر الرجعية بقيادة نور السعيد رئيس وزراء العراق. النقطة بقى ان من الحاجات اللي تم الطرمخة عليها اعلاميا في مصر ان السعودية اللي ياما عبد الناصر هاجمها على انها رجعية بعد كده كانت وقتها ضمن معسكر الثورة، يعني ضد حلف بغداد. ما هو المعسكرين دول فضلوا يلعبوا لعبة الكراسي الموسيقية والدول كل شوية تتنقل من المعسكر ده للمعسكر ده حتى بعد وفاة عبد الناصر، لان زعماء الدول العربية فضلوا يتخانقوا على مين اللي هيحل محل عبد الناصر في قدرته على التأثير في الجماهير العربية. المهم برضو بعد كل ده ما كانش حد فاهم ايه سبب العداوة الشديدة دي من عبد الناصر لموضوع حلف بغداد. هو صحيح منطقي يعني ان نظام ثوري ومعادي للاستعمار زي نظام عبد الناصر اللي بيدعي ان هدفه هو طرد الجيوش الغربية من الاراضي العربية، المفروض انه طبيعي مش هيكون مبسوط ان في اتفاقية بتدي الحق لبريطانيا بالتواجد في العراق الى اجل غير مسمى. ده حتى ايام الملك فاروق حزب الوفد كان معارض مجرد المبدا ان مصر تشارك في اي تحالفات عسكرية غربية. وصحيح ان عبد الناصر كان متاثر بنهرو الزعيم الهندي اللي برضه كان معترض على الحلف، بس ده كان له اسباب مختلفة. هو معترض لان باكستان دخلت فيه، والهند يعني بينها وبين باكستان ما صنع الحداد اصلا لغايه النهارده، يعني خناقه ملناش دعوه بيها اصلا. لكن كل ده برضو ما كانش مبرر ابدا لكميه الحقد والكراهيه والغضب اللي كانوا عبد الناصر ضد الحلف. الموضوع وراه حاجه تانية، يمكن الصوره تكون اوضح لما نضيف لها عاملين تانيين. ان وقتها كان وضع عبد الناصر جوه مصر بالرغم من قوته لسه مش مستقر تماما، لان قبل القمه العربيه اللي عملها عبد الناصر بثلاث شهور بس كل التيارات السياسيه في مصر كانت بتهاجمه وبتنتقده بسبب الاتفاقيه اللي وقعها هو نفسه مع بريطانيا في اواخر سنه 54، واللي على اثرها حصلت محاوله الاغتيال في ميدان المنشيه في اسكندريه، مع ان الاتفاقيه اللي وقعها عبد الناصر كان فيها نفس ذات البنود تقريبا بتاعه حلف بغداد، لانها برضه بتدي الحق للجيش البريطاني انه يرجع يحتل المنشات العسكريه في مصر في حاله لو حصل هجوم على تركيا او اي دوله عربيه. وعلى قد ما حلف بغداد ربط العراق بحلف الناتو، فالمعاهده المصريه البريطانيه برضه ربطت مصر بالناتو. عشان كل ده الكل استغرب ان عبد الناصر كان بيتهم رئيس الوزراء العراقي بنفس التهم اللي الناس في مصر بيتهموا بيها عبد الناصر نفسه بعد توقيعه اتفاقيه الجلاء، وايه بعد اسابيع بسيطه بس. يعني الاخوان في مصر مثلا كانوا بيتهموا عبد الناصر بان الاتفاقيه اللي وقعها بتمدد الوجود البريطاني في مصر لمده 5 سنين، في حين ان حسب معاهده 36 كان المفروض الوجود البريطاني في مصر ينتهي سنه 56 بالظبط زي العراق، اللي حسب اتفاقيتهم سنه 30 مع بريطانيا المفروض بريطانيا تسيب العراق سنه 57، لكن اتفاقيه حلف بغداد مددت وجودهم في العراق. الشيوعيين هاجموا عبد الناصر وقالوا ان اتفاقيه الجلاء دي في الحقيقه اتفاقيه خزي وعار وخيانه، اللي هو نفس التهم اللي اذاعه صوت العرب كانت ليل نهار بتوجهها لنور السعيد رئيس الوزراء العراقي. العامل الثاني المهم جدا، حلف بغداد ده كان هيخلي العراق اقوى في الساحه العربيه من مصر، لان بريطانيا هتمد الجيش العراقي باسلحه غربيه متطوره عبد الناصر نفسه مش عارف يشتريها للجيش المصري. ده غير ان القمه العربيه اللي عملها في القاهره سنه 55 ونزلت على فشوشتي لانه ما قدرش يقنع اي حد باي حاجه ولا قدر ياثر في مواقف زعماء الدول العربيه عشان يضغط على العراق. الموضوع ده وجع كرامته جدا لانه كشف حجمه الحقيقي على الساحه العربيه وقتها، وفين في عقر داره على ارضه. عشان كده كانت النتيجة ان عبد الناصر اخد الموضوع على صدره وشخصا القضية، بقت خناقة في حارة بينه وبين رئيس الوزراء العراقي، وكان موظف اذاعة صوت العرب عشان تردح له ليل نهار. ولما نور السعيد حلق لعبد الناصر وتجاهل كل الزعيق والردح ده، عبد الناصر قرر انه يهد اللعبة كلها ويشتغلهم في الازرق عشان يسقط النظام كله في العراق. الحاجة لما كانتش بسيطة ابدا ولا سهلة وقتها، لان نور السعيد كان من ابرز واكبر الشخصيات السياسية على الساحة العربية وقتها، راجل صاحب تاريخ طويل في مجال السياسة من ايام ما كانت العراق لسه تحت الدوله العثمانيه، وراجل مسك رئاسه الوزراء في العراق 14 مره، يعني خبره سياسيه طويله من ايام عبد الناصر كان لسه في شرط. كان جندي في الجيش العثماني تحت قياده اتاتورك اللي كان صاحبه، بيتكلم عربي وتركي وفرنساوي وانجليزي بطلاقه. انضم للثوره العربيه ضد العثمانيين ايام الحرب العالميه الاولى، وكان بيحارب مع لورنس العرب اللي كتب في مذكراته عن شجاعه نور السعيد في ارض المعركه. شويه بشويه نقل من المجال العسكري للمجال السياسي، الحاجة اللي خلت ليه علاقات قوية جدا ببريطانيا والهاشميين اللي حارب معهم في الحجاز ضد الدولة العثمانية. وبعد الحرب بقى الأمير فيصل الهاشمي هو ملك العراق، والأمير عبد الله الهاشمي هو ملك الأردن، والاثنين بطبيعة الحال كانوا أصدقاء حميمين جدا لنور السعيد بعد المشوار الطويل اللي مشوه سواء ضد الدولة العثمانية. عشان كده كان نور السعيد جنب الملك فيصل دايما في كل رحلاته بره العراق، سواء للندن أو إيطاليا أو مصر. وأول ما فيصل مسك الحكم في العراق على طول عين نور السعيد رئيس أركان، وبعدها نائب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، لغاية ما تعين رئيس وزراء سنة 30 لأول مرة من 14 مرة، وقاد العراق للانضمام لعصبة الأمم وتوقيع معاهدة بين العراق وبريطانيا. والراجل طبعا ما كانش ملاك، يعني كان مستبد برضه. ما هو الغل اللي حكينا عليه في الأول اللي حصل في الشارع العراقي وقت الانقلاب ده ما يجيش من فراغ أبدا. بس بعيدا عن النقطة دي، شخص بالتاريخ الحافل ده وبالحجم ده أكيد يعني مش هيرضخ لضغوط واحد محدث يعتبر عيل بالنسبة له زي عبد الناصر اللي حرفيا قد ولاده، واكيد مش هيسمع محاضرات عن القومية العربية من واحد لسه ابن امبارح ومفيش في سجله المهني انتصار واحد يوحد ربنا. بينما نور السعيد كان من القيادات العسكرية اللي بتحارب باسم القومية العربية اساسا ضد العثمانيين، ودي نور السعيد قالها لصلاح سالم بالذوق كده عشان يوصلها لعبد الناصر، قال له انا مش عسكري عنده عشان اطيع اوامره. فاحنا عندنا صراع اجيال دلوقتي، جيلين بينهم فجوة زمنية كبيرة، جيل عبد الناصر وجيل نور السعيد. ده غير ان الاثنين موقفهم من بريطانيا مختلف تماما. بالنسبه لعبد الناصر بريطانيا دوله استعماريه عساكرها ياما قتلوا مواطنين مصريين، لكن بالنسبه لنور السعيد بريطانيا كانت حاجه تانية خالص. بالنسبه له بريطانيا هي الحليف اللي وقف جنب العرب ضد طغيان الدوله العثمانيه، وفضلوا واقفين جنبهم بعد كده ضد النازيين والسوفيت، فبالنسبه له هم حلفاء مش مستعمرين. بالنسبه للشعب العراقي بقى الوضع كان غير خالص. استبداد نور السعيد اللي كان مكفر سيئات الشعب خلى الشعب كره بريطانيا لمجرد ان نور السعيد بيحبه، سواء بقى مدنيين، شيوعيين، قوميين، عروبيين، ليبراليين، أكراد أو عسكريين حتى. استبداد نور السعيد خلق عداوة ضده بين شباب ضباط الجيش اللي شافوا تجربة الضباط الأحرار في مصر فقرروا يعملوا زيهم، فتأسست أول خلية للضباط الأحرار العراقيين بعد شهرين بس من انقلاب مصر سنة 52، وكان هدفهم الإطاحة بالملك بانقلاب عسكري وتأسيس جمهورية قومية عربية زي مصر كده، اللي هي مملكة بس من غير ملك. نمو الحركة كان بطيء نوعا ما، لكنها بدأت تفرخ خلايا، ويمكن أهمها كان الخلايا بتاعت عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأخوه عبد الرحمن عارف. وبمرور الوقت بدأت خطة الانقلاب تترسم، وكان الهدف إن التلاتة دول عبد الكريم قاسم وعبد السلام وعبد الرحمن عارف يمسكوا قيادة الدولة الجديدة، وتيجي خناقات حلف بغداد دي، وإذاعة صوت العرب تسخن الضباط الأحرار بتوع العراق أكتر وأكتر، وبعدها يجي تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي، مش يسخنوهم بقى، لا يولعوهم خالص. ما هو بريطانيا مين اللي بتقول لي حليفة للعرب؟ مش شايفها بتعمل إيه في مصر بالعدوان الثلاثي؟ ومش شايف تحالفها مع إسرائيل ضد العرب؟ وفي يوم وليلة تتحول علاقة نور السعيد ببريطانيا من مجرد موضوع يعني فيه جدال وشد وجذب حواليه للحاجة اللي هتجيب أجله هو والنظام الملكي كله على بعضه، خصوصا وإنه يبدو إنه كان كبر وعجز وما بقاش عنده نفس الحذر بتاع زمان عشان ياخد باله من كل اللي جاي عليه ده. الحاجة اللي بتحصل لكل الطغاة واللي كلهم سبحان الله بيبقوا متخيلين إن هم عمرهم ما هيكبروا ويعجزوا ولا كفائتهم في الاستبداد هتقل. وفي بداية سنة 58 تم التواصل لأول مرة بين عبد الناصر والفرانشايز العراقي لضباط الأحرار أو عصابة الانقلاب العراقي، التواصل اللي كان من خلال المحامي العراقي صديق شنشل، واللي ضباط العراق طلبوا منه يروح يقابل عبد الناصر وياخد رأيه في اللي ناويين يعملوه. وبالفعل صديق سافر وقابل عبد الناصر اللي أكد له إنه هيدعمهم بكل ما أوتي من قوة. عبد الناصر عرض الموضوع كمان على السفير الروسي في القاهرة اللي قال له إن روسيا ما عندهاش مانع، وطبعا دعم مصر وروسيا للانقلاب شجع المفتريين الأحرار بتوع العراق أكتر إن هم يضربوا ضربته. عبد الكريم قاسم بعدها على طول بعت لعبد الناصر وطلب منه التوجيه والدعم المادي إن أمكن. عبد الناصر رد عليه وقال له اطلب واتمنى بشرط انقلابكو ينجح الأول وتأسسوا النظام الجديد وبعدها نشوف. وقد كان بالفعل. سنة 58 كانت السنة بتاعت عبد الناصر. كم مهول من الأحداث المزلزلة في العالم العربي حصلت كلها في نفس الوقت تقريبا، وكلها كانت بتصب في صالحه هو، في صالحه مش في مصلحته. الشعب بس هو اللي بتصب في مصلحته. شهر فبراير حصلت فيه الوحدة بين سوريا ومصر في الجمهورية العربية المتحدة تحت رئاسة عبد الناصر، الخطوة اللي قالوا انها تكون اول خطوة في طريق توحيد جميع الدول العربية. في العراق الموضوع ده حمس وسخن عصابة الضباط الاحرار اكتر واكتر عشان كان نفسهم يبقوا جزء من الدولة الجديدة دي. وتيجي اللحظة الحاسمة اخيرا في ليلة 13 يوليو 58 لما تيجي الاوامر للجيش العراقي انه يتحرك ناحية الحدود الاردنية مرورا بالعاصمة بغداد. لكن قائد الكتيبة الثالثة عبد السلام عارف كان له رأي تاني. اول ما وصلوا بغداد كلم الكتيبة بتاعته وشرح لهم هيعملوا ايه، وقال لهم اللي عاوز ينضم لينا في الشرف الوطني الكبير ده اهلا بيه، واللي مش عاوز يتفضل يروح مطرح ما هو حابب. وطبعا مفيش مجنون قال له مش جاي معاكم، ما هو هيقتلوه بعد كده وهيقولوا عليه خاين. المهم كاتبته سيطرت على وزارة الدفاع، وعبد السلام عارف طلع على مبنى الإذاعة عشان يلقي البيان رقم واحد للثورة عشان يطلع بقواته بعدها على القصر الملكي ويعمل المجزرة اللي حكينا عليه في الاول. وفي نفس الوقت باقي الضباط كانوا بيسيطروا على مواقع عسكرية ثانية وبيعتقلوا قيادات النظام القديم، والانقلاب الدموي اكتمل لنظام بقاله 40 سنة لكنه ما كانش محتاج أكتر من شوية عساكر وساعة قصف وسحل عشان ينهار أقوى نظام حليف لبريطانيا في العالم العربي. بس مع ذلك لسه اليوم مخلص. من أول لحظة أزاع فيها عارف بيان الثورة وطلب من الناس إن هم يدعموا الجيش في اللي بيعمله، والشوارع اتملت بعشرات الآلاف من المواطنين من كل التيارات السياسية وغير السياسية.
شمعون ألا بل يعلم أن قواتنا المسلحة لا تريد هرق الدماء وهو يريدها.
وبدأ مشهد أشبه ما يكون بيوم حريق القاهرة، مباني بتتحرق وناس بتتقتل وناس بتتضرب وتتسحل حتى الموت، خصوصا لو سياح أو أجانب. في سياح اتقطع رأسهم والقصور الملكية طبعا اتنهبت. المشهد كان مفزع. بغداد كانت النار ماسكة فيها كلها، وشوارعها الدم فيها أنهار، والجثث مترمية في كل مكان. وفضل الوضع كده من الصبح لغاية 9 بالليل لما الحكام العسكريين الجدد فرضوا حظر التجوال والأحكام العرفية. الثورة الدموية دي كانت لحظة تحول محورية في تاريخ العراق. ما هو الانقلاب ما بيجيبش وراه غير المزيد من الانقلابات والانقلابات المضادة والاغتيالات والحروب الأهلية، واللي ما بتنتهيش إلا بسيطرة حديدية لنظام مستبد دموي أسوأ بأضعاف من النظام اللي تم الانقلاب عليه في الأول خالص، عشان نوصل لنظام الإبادات الجماعية، نظام صدام حسين. شايفين النقلة كبيرة ازاي ما بين انقلاب ابيض بدأ في مصر سنة 52 لما حد تاني حب يقلده طلع منه ايه، وكل ده واحنا لسه بنقول يا هادي، حكايتنا مخلصتش لسه. هل الثورة دي هتتحول لحقيقة فعلا؟ هل في حاجة في حياة الناس هتتغير للأحسن؟ لا، لسه هتقابلنا مفاجآت تانية هنعرفها في الحلقة الجاية إن شاء الله، ونشوفكم على خير.